بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، قال: قوله ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الأدلة الدالة على تعظيم ذلك، على تعظيم العهد والذمة، ولا سيما إذا كانت ذمة الله جل وعلا وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذا الباب في كتاب التوحيد هو من جنس ما تقدم ذكره في الأبواب السابقة، من أن الموحد الذي كمل توحيده وكمل إيمانه يكون أحرص ما يكون على حفظ ذمة الله جل وعلا وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه لا يغفر أحد ذمة الله جل وعلا ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا رجل قد ضعف توحيده وضعف تعظيمه لله رب العالمين جل وعلا، فهو من منقصات التوحيد والإيمان، من منقصات التوحيد والإيمان، فهو من جنس الباب الذي قبله، ومنه يعلم كذلك المناسبة بينه وبين الباب الذي قبله، فإنهما يشتركان في كون الحافظ للسانه عن الحلف، عن كثرة الحلف لغير حاجة، وكذلك الحافظ لذمة الله جل وعلا وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، يشتركان في كونهما معظمين لله رب العالمين تبارك وتعالى، وأن من وقع منه خفر لذمة الله جل وعلا أو لذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ضعف تعظيمه وإجلاله لله رب العالمين جل وعلا، وهو روح التوحيد ومنقص لتوحيد العبد بحسب ذلك التعظيم الذي نقص من قلبه في حق الله رب العالمين تبارك وتعالى، إلى جانب ما يشتركان كذلك في أن العهد غالبا ما يكون مصحوبا بأيمان، ما يكون مصحوبا بأيمان، فمن نقض عهده فقد نقض أيمانه، فيشتركان كذلك في هذا المعنى. ومنه قول الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال العماد بن كثير رحمه الله قال: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الإيمان الواردة على حث أو منع، لا الأيمان الواردة على حث أو منع كما تقدم معنا فيما مضى، أن يقول إنسان: والله لا أفعلن كذا، أو لا أفعل كذا، أو ما شابه ذلك. ومنه يعلم أن الأيمان يدخل في العهد، لأن العهد غالبا ما يكون مصحوبا بأيمان. ومنه كما سمعتم تعلم المناسبة من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب بعد الباب الذي قبله، وأنهما يشتركان في أن الكل قد ضعف تعظيمه الواجب لله رب العالمين تبارك وتعالى، فهو ناقص أو من منقصات التوحيد والإيمان. قال: قوله إن الله يعلم ما تفعلون، قال: تهديد ووعيد. قال: قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قال: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، بتقوى الله تعالى. قال: فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم، أي في الحديث من الفقه أي من المعاني أنه أن الأمير الأعظم إذا سير سرية أو أعد هيئة جيشا أن يؤمر على ذلك الجيش، وأن يوصي أمير ذلك الجيش، وكذا يوصي من معه بتقوى الله رب العالمين تبارك وتعالى. قال: قال الحربي السرية، والحربي أحد أئمة اللغة رحمه الله، قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك. قال: وتقوى الله التحرز من عقوبته بطاعته، التحرز من عقوبته بطاعته، التحرز من عقوبة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن أحسن ما عرفت به التقوى أنها فعل المأمور امتثال لله جل وعلا على نور من الله جل وعلا، واجتناب المحظور امتثالا امتثال لله رب العالمين تبارك وتعالى على نور من الله تبارك وتعالى. قال: قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي أمر الأمير وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. قال: أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم، وهذه من أسباب حصول الوئام والتكاثف والترابط بين الأمير والمأمورين، لأنهم لو أحسوا من أميرهم الرحمة والشفقة عليهم والبذل قابلوه بذلك أيضا، قابلوه بذلك أيضا، والعكس بالعكس. قال: قوله أغزوا بسم الله، أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فتكون الباء في بسم الله للاستعانة بالله والتوكل عليه هنا، والأمر كذلك. وفيه إشارة كذلك إلى أن الأمير كذلك إذا أرسل جيشا أن يحثهم على كثرة الاستعانة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتوكل عليه، وعدم النظر إلى الذات وإلى الكثرة وإلى العتاد، ولكن ينظر العبد إلى ربه تبارك وتعالى ويعلم أن النصر من الله، مع ما يبذله من الأسباب الظاهرة ينبغي له كذلك أن يبذل الأسباب الباطنة، وهي التوكل على الله تبارك وتعالى وحسن اللجئ إليه تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قوله قاتلوا من كفر بالله، قال هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر والمحاربين من أهل الكتاب وغيرهم، واستثني منهم من له عهد، وكذلك الذرار والأولاد والنساء والرهبان، فلا يقتلون للأدلة الدالة على استثناء هؤلاء فقوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر، من ألفاظ العموم، فتدل بعمومها على أن كل من كفر بالله، والكفر يقابله الإيمان، بمعنى أن كل من لم يؤمن بالله جل وعلا فهو كافر، ومن كان كافرا فإنه يقاتل إلا من استثني بالدليل، ومنهم من ذكروا: المعاهد، الذمي، كذلك المستأمن، كذلك في أرض المعركة النساء والذراري إذا لم يكونوا متترسين بهم ولا كانوا محاربين ولا ما شابه ذلك، وكذا الرهبان في صوامعهم فلا يقتلون إلا من كان منهم ذا رأي في الحرب فإنه يأخذ حكم المحاربين، وكذلك الشيوخ. قال قوله: ولا تغدروا ولا تمثلوا، قال: الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها ومن قبل قسمتها، من غير قسمتها أي من قبل قسمتها. في نسخة أخرى عندكم من قبل قسمتها، نفس النسخة أنت عندي، إيش عندكم في نسختكم؟ طيب، الحاصل أنه من الغنيمة هو الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها ومن قبل قسمتها، من قبل قسمة الغنيمة. أما إذا قسمت الغنائم على الغازين فأخذ كل واحد حقه، فأخذ بعض الناس حق الغير، فهذا يكون من قبيل السرقة لا من قبيل الغلول. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: والغدر نقض العهد، وهو الشاهد هاهنا في قوله ولا تغدروا، أي أنهم لا يجوز للمسلم أن يغدر، بخلاف الخدعة في الحرب فإنها جائزة، وفرق بين الغدر والخيانة وبين الخدعة، فإن الخدعة جائزة، أما الخيانة والغدر فإنها محرمة في الحرب وغيرها. قال: والتمثيل هنا التشويه بالقتل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، وهذه من الآداب الإسلامية السامية، من الآداب الإسلامية السامية، وإن كان هناك حرب بين أهل الإسلام والكافرين، مع هذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا بتقوى الله، وأوصاهم بأن لا يغلوا وأن لا يغدروا وأن لا يمثلوا. قال قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، الرواية بأو التي هي للشك والمعنى واحد، أي أن الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 خصال أو 3 خلال، والمعنى واحد. قال قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، منصوب بأجابوا، في قوله وكف عنهم. قال قوله: ثم ادعهم الى الاسلام، كذا وقعت الروايه في جميع نسخ الكتاب في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعهم بزياده ثم، قوله ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، بمعنى جاء في نص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقتلوا وليدا، قال قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم بان لهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فأسلمهم فاسألهم الجزية، أي أبوا عن الإسلام فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصر فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وهذا والشاهد من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الحديث، قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. قوله رحمه الله تعالى ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني المدينة إذ ذاك، أي في ذلك الزمن، إذ أن المدينة كانت دار الهجرة. قال وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك، وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده نص عليه الفقهاء في كتبهم، وهذا في كل زمن ومكان، ليس محصورا في زمن دون زمن ولا في مكان دون مكان، بل كل بلد أسلم فيها الإنسان وكانت بلد كفر أو شرك لا يستطيع أن يظهر فيها دينه، فالواجب عليه أن يتحول من تلك البلدة إلى بلدة إسلامية يستطيع بها أو فيها أن يظهر دينه وإسلامه وأن يحافظ على ذلك. قال قوله فإنهم أبوا أن يتحولوا منها، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر من البداوة لم يعط من الخمس ولا من الفيء شيئا. قال قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاع في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر في هذه المسألة، أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن غيرهم، تؤخذ من أهل الكتاب ومن غيرهم، لظاهر هذا الحديث في قوله إذا لقيت عدوك من المشركين، إذا لقيت عدوك من المشركين، قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم فقال من المشركين، فيدخل فيهم الكتابي لأنهم من المشركين، ويدخل فيهم غير الكتابي، ويدخل فيهم العربي، ويدخل فيهم غير العربي. قال وقال الشافعي دينار على الغني والفقير، قال وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وقال الشافعي دينارا على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل، وذهب جماعة من أهل العلم أن ذلك يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة. فرب زمن يكون الدينار ليس له تلك القيمة، فيقدر الحاكم ويجتهد الحاكم في ضرب جزية تكون مناسبة لهم، لا إجحاف فيها ولا كذلك تضيع ولا تضيع لأهل الإسلام فيها، بل يكون وسطا ويكون عدلا، يكون وسطا ويكون عدلا، فيعود إلى اجتهاد الحاكم في تقدير ما يقدر من الجزية. قال: وعند مالك وكافة العلماء عن رجال الأحرار البالغين دون غيرهم، بمعنى أن الصغار والنساء ليسوا كذلك، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا من نأى بداره، ويجب تحويل النأي إلى بلاد المسلمين أو حربهم أو حربهم كما تقدم. قوله: وإذا حاصرت أهل حصن إلى آخره، فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في المسائل الاجتهادية وفي مسائل اجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره، وهذا هو الصواب، أن المجتهد في مسائل اجتهاد واحد، وإن كان الكل مأجور، وإن كان الكل مأجور، فكل مجتهد فلكل مجتهد نصيب من الأجر والثواب على اجتهاده، وليس كل مجتهد مصيب في اجتهاده، لأن الصواب واحد والحق واحد، ولكن أحدهما مصيب والآخر مخطئ، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا حكم الحاكم، أو قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فدل على أن اجتهاد الحاكم، على أن اجتهاد الحاكم دائر بين الحق وبين الصواب والخطأ، وعلى كلا الأمرين هو مصيب، هو ماذا؟ هو مأجور، على كلا الأمرين هو مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وهذا يستفاد من ماذا؟ من قوله فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله، إن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. ومعنى هذا أن الإنسان في المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية التي لا يقطع فيها الإنسان بقول ما، بل اجتهادية، قد يكون الصواب في القول هذا وقد يكون الصواب في القول الآخر، لا يجوز الإنسان أن يقول في المسائل الاجتهادية أن حكم الله جل وعلا كذا وكذا، وأن يجزم بأن حكم الله جل وعلا في المسائل الاجتهادية كذا وكذا. لذا نبه العلماء رحمهم الله تعالى أن من الأدب في السؤال في المسائل الاجتهادية، إذا سأل إنسان عالما من العلماء في مسألة اجتهادية، لا يقول الشيخ: يا شيخ، ما حكم الله في كذا وكذا، ولكن يقول له: ما قولكم، ما رأيكم، ما فتوتكم في مسألة كذا وكذا. لماذا؟ لأن حكم الله في المسائل الاجتهادية لا يعلمه إلا من؟ لا يعلمه إلا الله، لأن المجتهد يجتهد، قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. لذا جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر كلاما في كتاب الرسالة، أنه ذكر في مناظرته لبعضهم، وقيل أنه محمد بن الحسن، قال له: قولك حق، مسائل اجتهادية قولك حق يحتمل إيش؟ الباطل، وقولي باطل يحتمل الحق. لماذا؟ لأن مسألة اجتهادية، قد يكون الحق معك وقد يكون الحق ماذا؟ معي. من يجزم بالحق؟ لا يجزم بالحق إلا بماذا؟ إلا بدليل صحيح صريح. إذا لم يوجد الحديث أو الدليل الصحيح الصريح فإنك لا تجزم، ولكن تقول: الحكم في المسألة فيما يبدو، فيما يظهر، في رأيي، في اجتهادي كذا وكذا. والله تعالى أعلم بالصواب، والله تعالى أعلم بالصواب. قال رحمه الله تعالى: قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، لأنه لا يؤمن على من أعطى ذمة أن يخفرها، فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى. وهو الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان لأن يخفر ذمته وفيه نقص من توحيده وإيمانه أهون عليه من أن يخفر ذمة الله، أي أن ينقض ذمة الله أو ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بما فيه من معنى ضعف التعظيم الواجب لله رب العالمين تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.